الرجلين تثق فيه أكثر؟ أي الرجلين تثق فيه أكثر؟ الصورة الأولى لرجل أصلع، والصورة الثانية لرجل غير أصلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من آلاء. اليوم رح نحط إيدنا على الجرح، رح نحكي عن مشكلة يعاني منها الكثير والكثير من الرجال. البعض قد يفقد الثقة بنفسه بسبب هالمشكلة، والبعض الآخر يعتبرها علامة من علامات الذكاء. خلونا نبدأ بسؤال حلقتنا لليوم: أي الرجلين تثق فيه أكثر؟ أي الرجلين تثق فيه أكثر؟ الصورة الأولى لرجل أصلع، والصورة الثانية لرجل غير أصلع. خلونا نبدأ التصويت للجمهور، معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج. الرجل الأصلع أخذ 55%، الرجل غير الأصلع أخذ 45%. طبعا أثبتت الدراسات أنه الرجال يعني اللي عندهم صلع هن أكثر جاذبية، رقم واحد. رقم اثنين، هن عندهم نسبة أكبر للحصول على مراكز قيادية. ورقم ثلاثة، أنه ثقة الناس فيهم أكبر. خلونا نرحب بضيفنا لحلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور مهند صغير، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. أهلا وسهلا فيك في آلاء. أهلا وسهلا دكتور. اليوم بدنا نحكي عن الصلع. يعني كثير من الشباب في عندهم هاي المشكلة، بدنا تحكي لنا عن أسباب الصلع.
طبعا الصلع او ما يدعى بالطب الحاسه الاندروجينيه هو السبب الرئيسي له الوراثه. هناك اسباب اخرى، ولكن السبب الاساسي الوراثه. من الاسباب الاخرى الاصابات او الاضطرابات الهرمونيه خاصه عند النساء. من الاسباب الاخرى بعض الادويه قد تسبب ايضا الصلع، بالذات مضادات الانقسام والادويه الكيماويه. من الاسباب الاخرى ما يدعى بالتهاب الجلد الدهني لدى الذكور ايضا. بالنسبة للوراثة، تصيب عادة الشباب في مقتبل العمر. كلما كانت الإصابة باكرا كان الإنذار أسوأ، أي أنه سوف يزداد الصلع. كلما كانت الإصابة متأخرة مثلا في سن 50 فالإنذار جيد ولن يتطور إلى صلع شديد. الإصابات الباكرة تبدأ بالناحيتين الصدغيتين أو ما يسمى بحرف الإم بالإنجليزي. ومن ثم يتطور إلى الدرجة الثانية من الصلع، فيصاب المنطقة الجدارية، ومن ثم تصاب المنطقة هنا وتبقى خصة شعر في الدرجة الثالثة، وفي الدرجة الرابعة والأخيرة يتصل،
بتروح له الخصلة خلاص،
بتروح الخصلة نعم، يتصل ويبقى الشعر على الجوانب ومن الناحية القفوية.
نعم. طيب هو تقريب الصلع الوراثي في أي عمر بيبدأ يظهر؟
عادة بمقتبل العمر، يعني بين عمر 25 وعمر 30 سنة. وهذا النوع انذاره سيء لأنه سوف يتطور إلى صلع كبير. أما الذي يتطور في سنين متأخرة فالإنذار أفضل.
طيب، وهي الأرشات اللي بسموها هي طبيعية، مش صلع، المياشين أو الأرشات؟
الناحيتين الصدغيتين قد تكون بداية صلع، قد تكون بداية حاصة أندروجينية. طبعا هذه عند الرجال، أما الحاصة الأندروجينية أو الصلع عند النساء هو شكل آخر، حيث أنه يصيب الناحية الجبهية هنا ولا يصيب الناحيتين الصدغيتين.
وفي صلع عند النساء؟
طبعا الصلع أكثر ما يصيب الرجال والذكور، ولكن قد يصيب النساء بما يسمى الحاصة الأندروجينية، وسببه عند النساء هرموني. يعني سببه ما يدعى بالمتلازمة الكظرية التناسلية، وهي إصابة إما بغدة الكظر التي هي فوق الكلية أو الإصابة في المبيضين. وهذه الإصابة أو الاضطراب الهرموني يسبب صلع عند النساء.
طيب كيف ممكن بقى يعني علاج الصلع؟ كيف ممكن نعالجه؟
نحن ممكن أن نؤخر الصلع وتأخيره يتم عن طريق الأدوية إما موضعية أو فموية. الموضعية وهو أشيع دواء هو المينوكسيدين، له عيارين 2% أو 5%. عند الرجال نستعمل عيار 5% ويجب استعماله فترة طويلة، يعني أحيانا يستمر مدى الحياة الاستعمال. من المعالج طبعا المينوكسيدين له بعض التأثيرات الجانبية، أهم تأثيراته الجانبية هو بالأصل المينوكسيدين هو دواء خافض للضغط، وبالتالي قد يسبب صداع بسبب توسيع الأوعية الشعرية أو الأوعية الدموية في الفروة، وقد يسبب تخريش، وهو الذي يشكو منه بعض المرضى أنه يسبب حكة وذلك بسبب التخريش. من المعالجات الفموية عقار حديث وهو الفيناستيريد. نحن نتكلم عن آلية طبية في الصلع. الصلع سببه هو هرمون احنا نسميه حصة اندروجينية، سببه هرمون اندروجين او تستوستيرون، وهو الهرمون المذكر الموجود لدى النساء والرجال. فهذا الهرمون التستوستيرون ينقلب في بصلة الشعراء الى ما يدعى ديهيدروتستوستيرون عن طريق انزيم اسمه 5-ألفا ريدوكتاز. آلية هذا العقار الفيناستيريد هو تثبيط هذا الأنزيم اللي هو 5-ألفا ريدوكتاز. عندما يثبطه يمنع تحول التستوستيرون إلى ديهيدروتستوستيرون في بصيلة الشعرة، وبالتالي لا تسقط الشعرة. هذا العقار الفيناستيريد يعطى فمويا بجرعة 1 ميلي جرام، معروف عالميا باسم بروبيشيا، وهو عقار ناجع وجيد ويشابه المينوكسيديل. هو
تأخذه لفترة قديش؟
على الأقل 6 أشهر. بالنسبة للفيناستيريد هو له جرع عالية 5 ميلي جرام تعطى لمرضى البروستات، أما الجرع التي لا تؤثر على البروستات وتفيد الشعر فهي جرعة 1 ميلي جرام.
نعم. طيب يعني الطرق الثانية مثلا زراعة الشعر؟
طبعا زراعة الشعر هي ليست للتخفيف، هي عند اكتمال الصلع، وبالتالي هو علاج وعلاج جيد. طبعا زراعة الشعر له 3 أنماط رئيسية. النمط الأول الزراعة بالأبر، وهي عبارة عن نأخذ شريحة من الناحية القفوية
من وراء.
تمام. ليش من وراء؟ لأنه الناحية القفوية أول شيء لما نستأصل الشريحة في عامل مرونة في الجلد، وبالتالي ممكن أنه نقرب حواف الجرح.
نعم.
وبالتالي لا تترك أثر، والناحية القفوية لها خواص وراثية أنها لا تتساقط،
ولأني كمان أصلا ما ضل عنده شعر غير وراء.
وهي لا تتساقط، أغلب الصلعان لديهم شعر من الناحية القفوية. نعم. وبالتالي فهي تحتفظ بخواصها الوراثية. عندما ننقل الشعر من الناحية القفوية إلى الناحية المصابة بالصلع، نعم، لا يسقط الشعر لأنه يحتفظ بخواصها الوراثية التي هي من الناحية القفوية والتي لا يحدث فيها تساقط للشعر. نأخذ هذه الشريحة ونقطعها إلى أجزاء صغيرة، وعن طريق أبر بالبنش تثقب الجلد وتزرع. طبعا لها شروط، يجب أن يكون طبيب خبير بها، لأنه يجب أن تكون في مسافات معينة بين الثقوب، زائد اتجاه الشعر مهم جدا، أن لا يكون للأمام أن يكون للخلف. أيضا يجب أن تزرع بطريقة معينة حتى لا يحدث ما يسمى منظر الدمية، وهو أن الشعر مغروز غرز مثل الدمية. بالنسبة لهذه الطريقة تأخذ وقت طويل وبحاجة لعدة فنيين مع الطبيب، وقد تأخذ 5 ساعات من العمل وتحتاج إلى 3 جلسات. هناك الطريقة الأحدث، وهي الطريقة بالطعوم الميكروية أو المايكروغرافتس، وهي عن طريق جهاز يأخذ طعوم. هذه الطعوم تحوي وحدات شعرية، ممكن بصلة أو بصلتين من الشعر، وهذه في هذه الطريقة ممكن نزرع حتى 2500 أو 3000 شعرة في أو وحدة في الجلسة الواحدة، وتختصر الزمن كثيرا والنتائج تكون أفضل. طريقة زرع الشعر الثالثة هي زرع الشعر الصناعي، وهو عبارة عن شعر بألياف صناعية تحقن حقن داخل الجلد. طبعا هذا الشعر غير قابل أنه يقص، ويجب العناية به كأثناء الحمام أن نضع يدنا تحت الماء، عند لعب كرة القدم لا يجوز مثلا استعمال الرأس وهكذا.
ما يصير تنطح يعني؟
لا يصير.
طيب هلأ زراعة الشعر بالعادة بتاخذ وقت طويل، يعني الشعر لبين ما يطول ويرجع؟
يحتاج الشعر حتى يطول 3-4 أشهر.
3-4
بعد الزراعة.
نعم. وبعدين بيبدا خلاص
في الشعر الطبيعي طبيعي. طبعا وليس الصناعي.
اي الطبيعي. نعم. بعد ذلك بيصير خلاص شعر طبيعي.
شعر طبيعي يحتفظ بخواص الشعر.
يعني هل بيطول؟
يطول
يعني
مثله مثل اي شعر عادي.
خلاص يعني هذا حل نهائي.
حل نهائي وحل جذري. نعم.
طيب في سؤال مهم، كثير ناس يعني وبالذات من الشباب بأعمار اللي حضرتك قلتها بين 25 30 يبلش عنده اللي هي الحواف الصدغية، بيبدأ يشعر أنه شعره بدأ يتساقط فيها. كيف بده يفرق أنه هذا يعني هل هو صلع وراثي ولا هو لا؟
نحن نبحث في العائلة إن كان هناك إصابة، زائد سرعة وترقي
بده يدعي عليه هذا.
نعم. وسرعة وترقي الإصابة، سرعة وترقي الصلع
إذا كان السرعة كبيرة.
نعم، زائد البحث في العائلة. البحث في العائلة طبعا في الأخوال والأعمام والجد وهكذا.
أي يعني أيهم أكثر؟ يعني إذا كان عنده مشكلة مثلا في أبوه،
عادة وراثة تنتقل من الأجداد للأحفاد
وليس
من الآباء للأبناء.
نعم، عادة إذا من الأجداد للأحفاد.
نعم،
هو يفكر أبوه لأنه طيب. نعم. في بعض الأجهزة مثل السشوار مثل الصبغ، هل لها أي ضرر على الشعر؟
طبعا بالنسبة للسشوار
كذلك الواكس.
نعم، بالنسبة للسشوار نحن لا ننصح به عند الرجال، لأن الشعر قصير عندهم ويؤذي الجلد. عند النساء يجب استعماله بشروط، ومنها أن يكون على بعد 10 إلى 12 سنتي عن الشعر، ودرجة حرارة منخفضة، ولا يستعمل بتواتر يومي، لأن السشوار يؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه، وغالبا عند النساء. وأغلب اللواتي يأتينا بتقصف شعر يكون سببه السشوار والحرارة. بالنسبة لصباغ الشعر، أكثر ما يحدثه ما يسمى بالكونتاكت ديرماتيتس أو التهاب الجلد بالتماس، وهو التهاب جلد يحدث احمرار، يحدث حكة شديدة، وأحيانا يحدث نز، وبعض المرضى يأتون بتورم حتى في العينين بسبب الصباغ. طبعا العامل المسبب ما يدعى بالفينيل ديامين، وهو موجود في أغلب أصبغة الشعر، فعندما يحدث مرة فالجلد تعرف على الفينيل ديامين، وبالتالي يمنع منعا باتا استعمال صباغ الشعر مدى الحياة. ينصح باستعمال المواد البديلة الطبيعية كالحنة الطبيعية حينها.
طيب الواكس الجل؟
الواكس والجل هي تؤثر على قوام الشعر ولا تؤثر على تساقط الشعر. يعني هي ليست من أسباب الصلع، ولكن هي تؤثر على قوام وشكل الشعر، فقد تسبب فقدان بريق ولمعان الشعر، قد تسبب تقصفه، قد تسبب تلفه، ولكن لا تؤثر على زيادة الصلع. تساقط الشعر والصلع.
طيب في مرض مشهور هو الثعلبة، كذلك يسبب تساقط الشعر، بتحكي لنا عنه شوي؟
طبعا الثعلبة لها أشكال كثيرة، أشيعها هي ما تسمى بالثعلبة البقعية أو الحاصة البقعية ألوبيشيا أرياتا، وهذه الحاصة البقعية هي الأشيع. هناك طبعا بعض الحاصات مثل الحاصة الثعبانية التي تأتي على حواف الشعر، وهناك الحاصة الشاملة والحاصة المجردة التي تزيل الشعر من كل الجسم. هذه ليست مجال بحثنا، هي قليلة الورود، ولكن الأشيع الذي نشاهده هو الحاصة البقعية أو الثعلبة البقعية التي تأتي بشكل بقع. الشيء الذي يجب التأكيد عليه أنها غير معدية، فالكثير من الناس يظنها معدية، هي غير معدية. والشيء الثاني الذي نؤكد عليه أنها هي تشفى تلقائيا، حتى لو تركناها من غير علاج تشفى تلقائيا، والقصد من العلاج هو تقصير فترة الشفاء. والشيء الثالث نؤكد عليه عدم استعمال معالجات الخاطئة، كالبعض يفركها بالثوم أو بالخل فيأتينا الجلد محروق، وعندما يحرق الجلد قد يؤدي إلى ما يسمى بثعلبة ندبية، يتندب الجلد وما يعود يطلع الشعر أبداً. فقد تكون هي مفيدة، الثوم والخل مفيدة، ولكن لها تأثيرات جانبية وخطورة عند البعض، وبالتالي نستعمل الأدوية التي لا تسبب تأثيرات جانبية والشعر سوف يظهر بإذن الله.
طيب الثعلبة البقعية اللي هي بتكون كيف شكلها؟
تظهر بشكل بقع، إما واحد أو أكثر، وأسبابها تكون إما خمجية كنخور الأسنان أو أي بؤرة إنسانية في الجسم. وأسبابها أيضا أوتو أميون، أي مناعة ذاتية، يعني مناعة الجسم نفسها تخاجم خلايا الشعر في هذه المنطقة وتوقفها عن العمل. وأحيانا السترس أو الضغوط النفسية أيضا تكون مثير أو مهيج لبدء العمل الحاصة البقعية أو الثعلبة البقعية.
طيب دكتور، طبعا في بالنسبة للشامبو مثلا استعمال بعض أنواع الشامبو، هل بيختلف نوع لآخر وبيأثر فعلا على الشعر؟
طبعا إذا مريض عنده مثلا التهاب جلد دهني، هو التهاب الجلد الدهني يسرع بالصلع، وبالتالي يجب علاج التهاب الجلد الدهني بشامبوات معينة. التهاب الجلد الدهني بالأبحاث وجدوا أن أحد أسبابه نوع من الفطور اسمه الوبيغاء أو البيغاء البيضوية أو البتروس باروم أوفال. هذه الفطور الدقيقة يجب علاجها بشامبوات مضادة للفطور. وبالتالي إن كان مريض لديه التهاب جلد دهني، حتى لا يتسرع ظهور الصلع عنده يجب استعمال شامبوات مضادة للفطور، وكثير الشامبوات المضادة للفطور. أيضا هناك إن كان الشعر جاف يفضل استعمال الشامبوات التي تحوي زيوت، إن كان الشعر دهني يجب استعمال الشامبوات التي تحل الدهن، وبالتالي لكل نوع من الشعر يجب استعمال الشامبو الخاص به.
وفي أنواع من الشامبو تقلل تساقط الشعر؟
موضعيا غير مثبت علميا أنها تفيد في التقليل. قد تكون هناك شامبوات طبية فيها بعض المواد الطبية كدواء وليست كمنظف، يضع بها دواء وتستعمل كشامبو كدواء، هذه تفيد.
المينوكسيديل يمكن فيه شامبو،
ولكن المينوكسيديل تركيزه قليل جدا في الشامبو، فالأفضل استعمال المحلول وليس الشامبو.
نعم. طيب في سؤال كمان عند كثير من الناس، إنه شو نحط زيوت مثلا حتى نقوي الشعر ونحافظ عليه؟
نعم، نعود لنفس الفكرة، أن كل شيء خارجي يوضع جل أو زيت ويحسن قوام الشعر، ولا دور له في الصلع وتساقط الشعر، وبالتالي أنه وضع زيوت لتساقط الشعر وأفاد هو يحسن قوام الشعر. نعم، فبالتالي إذا كان الشعر دهني يمنع وضع الزيوت، أما إذا كان الشعر جاف فينصح بوضع الزيوت.
شكرا كثير لك دكتور، نورتنا في أنا. شكرا. أعطيك حل سريع لمشكلة الصلع، يعني لو كان عندك اجتماع طارئ أو شيء مفاجئ وبدك تحل هالمشكلة بسرعة، لو ما لك مصدق شوف معي هالفيديو. خلونا نحكي، بما أنه حلقتنا عن الصلع، حبيت نحكي عن شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عريض الجبهة، يعني جبهته كانت عريضة بحيث أنه شعره كان يبدأ من الخلف قليلا. عليه الصلاة والسلام كان شعره ليس مسترسلا سبطا، يعني ليس ناعم كثير، وليس في نفس الوقت جعد أو يعني بلف، إنما كان في الوسط عليه الصلاة والسلام. كذلك كان شعره طويل فكان يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، مثل ما وصفوا لنا يا الصحابة الله يرضى عنهم. كذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخضب شعره، يعني بيستخدم الحناء في تخضيب الشعر، لذلك حتى الشعر الموجود لرسولنا الكريم في بعض في إسطنبول وفي غيره، في شعر للرسول عليه الصلاة والسلام هو شعر مخضب، يعني فيه حناء، وكان يرونه الصحابة عليه الصلاة والسلام، لأنه مع تخضيب الشعر يتساقط بعض الشعيرات من الرأس. كذلك عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره، كان في البداية عليه الصلاة والسلام بداية الدعوة كان يرسل شعره إلى الأمام، يعني كان لقدام، كانوا أهل الكتاب عندهم طبيعة أنه بيخلوا شعر إلى الأمام، بينما المشركين كانوا يفرقون شعرهم، يعني من النص بيفرقوا على اليمين وعلى اليسار. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل شعره إلى الأمام مثل أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أصبح يفرق شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التطبيق اللي اخترنا لكم يا لحلقة اليوم هو تطبيق بيساعدك. نحن قلنا واحد من الحلول لمشكلة الصلع هو المينوكسيديل 5%، بحيث انه يساعدك على الالتزام، لانه المينوكسيديل مثل يعني هو دواء صحيح بيعالج ان شاء الله الصلع قدر المستطاع، بيأخر الصلع، الا انه لابد من الحفاظ عليه وعلى وضعه على فروة الرأس بشكل يومي مرتين باليوم. إذا ما حافظت عليه برجع مرة ثانية الصلع من جديد، لذلك هذا التطبيق بيساعدك على تسجيل الأوقات وبينبهك إذا نسيت، بحيث أنك يعني تحافظ على المينوكسيديل قدر المستطاع وتحصل إن شاء الله على أحسن نتائج. كمان هذا التطبيق راح تلاقيه على تطبيق آلاء، بتقدر تنزله من هنيك، وبتقدر تنزل كمان حلقة اليوم، وراح تلاقي كذلك كثير من النصائح الطبية. كمان يا ريت تزورونا على جروب الاء على الفيسبوك وعلى صفحتي على الفيسبوك عبد الحفيظ شرف، وعلى تويتر دائما منرحب باقتراحاتكم وارائكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الجسم بيفقد أو الإنسان يفقد عن طريق العطاس كذلك كمية من الماء من السائل الموجود داخل المخ.
لازم الشخص يوزع المي خلال 12 ساعة مثلا الصاحي فيها يضل عم يشرب مي. 90% من تركيبة الخلايا الجسم هي كمان من الماء.
أهمية الماء داخل جسم الإنسان.
ما غلط كثير أنه الشخص يحط أنينة مثلا يخلصها خلال 10 دقائق، لا هذا الشيء غلط. لازم الشخص يوزع المي خلال 12 ساعة مثلا الصاحي فيها.
الرسول عليه الصلاة والسلام شاف رجل قادم من بعيد وهو أشعث أغبر، يعني شعره ما هو مزبط شعره ولا مهتم في شعره، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يجد هذا ما يرجل به شعره؟ فهي وصية من الحبيب عليه الصلاة والسلام: اهتم بشعرك لأنه الناس حتشوفك، فخلينا يشوفوا شيء كويس. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومنحته سبل الهداية والنهى نورا يروي الأرض من وحي السماء، نورا يروي الأرض من وحي السماء. وغمرت بالآلاء بذرة طافه استوى الخلق القويم كما تشاء، فإذا عراه الداء كنت لدائه نعم الطبيب وخير من يهب الشفاء، نعم الطبيب.